الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فسقط الدرس السابق من التسجيل، وإن شاء الله نراجعه مراجعة خفيفة. قال: النوع العاشر المنقطع. قال ابن الصلاح: وفيه وفي الفرق بينه وبين المرسل مذاهب. المنقطع هو الحديث الذي سقط من إسناده راو أو أكثر ليس على التوالي، هذا المنقطع الاصطلاحي. وأما من غير ذلك فكل أنواع الانقطاعات تسمى منقطع: المرسل والمعلق والمعضل والمدلس والمرسل الخفي. لكن المنقطع الاصطلاحي هو أن يسقط راوي أو أكثر ليس على التوالي. وذهب بعضهم إلى أن المنقطع هو ما فيه راوي مبهم، وهذا ليس بصحيح. فالراوي المبهم حديثه متصل، لكن هذا الراوي في حيز المجاهيل. وبعضهم جعل المنقطع من قبيل المرسل، وهذا لابد أن يأتي مقيدا. إذا قال هذا الحديث مرسل أرسله فلان عن فلان فيريد به المنقطع. أما عند الإطلاق هذا حديث مرسل لا يراد به إلا قول التابعي الذي لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم. والخطيب روى عن بعضهم أن المنقطع ما روي عن التابعي فمن دونه، هذا الصحيح أنه المقطوع وليس المنقطع. لكن هذه اصطلاحات ربما بعض العلماء يأخذ له اصطلاحا يسير عليه. الشاهد أن درس المنقطع يلخص إلى ثلاثة أمور: الأمر الأول تعريف المنقطع، وهو ما سقط من إسناده راو أو أكثر ليس على التوالي. المسألة الثانية أن المنقطع ما سقط من إسناده راو وليس ما أبهم، أما ما أبهم فهو حديث متصل لكن برواية المجهول، لأن الإبهام قريب في الحكم من المجهول، بل هو أشد توقلا في الجهالة. ثم قلنا من قال المنقطع هو المرسل أو هو والمرسل سواء يقال لا، بينهما فروق، لكن يجوز أن يقيده بشخص، كان يقول أرسله فلان عن فلان. ثم قول الخطيب أن المنقطع بمعنى المقطوع، هذا قول لبعضهم، قول الشافعي، والصحيح أنه اصطلاح له. وإلا فإن المنقطع في المتن، والمقطوع في أقصد المنقطع في السند والمقطوع في المتن. المقطوع هو قول التابعي وفعل التابعي، والمنقطع يكون في السند. ثم ذكر المعضل، والمعضل هو ما سقط من إسناده اثنين أو أكثر على التوالي. والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلس النوعان سمي معضلا لإعضاله، لأنه حين سقط اثنان أو أكثر أشكل أمره، أصبح معضلة. لو سقط واحد احتمالات كثيرة أن يكون هذا الساقط كذاب أو ضعيف جدا أو احتمالات كثيرة، فلذلك لا يحتج بالحديث المنقطع. أما إذا سقط اثنان أو ثلاثة على التوالي فهذا من باب أولى. فاحتمال إن قلنا الأول الساقط الأول ثقة، ربما الثاني كذاب، وإن قلنا بأن الثاني ثقة لعل الأول كذاب، وربما يكون كلاهما كذاب، وربما كلاهما ضعيف. المهم احتمالات كثيرة، فبسبب هذا الأمر قيل فيه معضل. ثم تطرقنا إلى مسألة تشنيع مسلم على البخاري، ونبدأ منها لأن الكلام سيكون تاما. قال: وقد حاول بعضهم أن يطلق على الإسناد المعنعن اسم الإرسال أو الانقطاع. قال: والصحيح الذي عليه العمل أنه متصل محمول على السماع إذا تعاصروا مع البراءة من وصمة التدليس. الحديث المعنعن أو المؤنعن فيه مذاهب. المذهب الأول: إذا كان المعنعن بريء من وصمة التدليس فحديثه مقبول في الصحيحين وغيرهما، هذا الأول. الثاني: إذا كان المعنعن مدلسا فما كان في الصحيحين فهو محمول على السماع، وما كان خارج الصحيحين فلا بد من التصريح بالسماع إلا إذا كان الراوي عنه لا يروي إلا ما كان سماعا، كرواية الليث عن أبي الزبير وكرواية شعبة عن مشايخه. الحالة الثالثة: عنعنة المدلس. فعنعنة المدلس لابد فيها من التصريح بالسماع إلا في الحال الذي تقدم، إذا رواها البخاري ومسلم أو كان الراوي يروي عنه ما كان سماعا. قال: وقد ادعى الشيخ أبو عمرو الداني المقري إجماع أهل النقل على ذلك، وكاد ابن عبد البر أن يدعي ذلك أيضا، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. وإذا قيل بالإجماع فيها لم يبعد، لأن الذين قالوا برد المعنعن إنما قالوه في حال المدلس، أما في حال غير المدلس فبأي صيغة روي الحديث قبل. وهنا تعليق لشاكر: قال العراقي: ولا حاجة إلى قوله وكاد فقد ادعاه، فقال في مقدمة التمهيد: اعلم وفقك الله أني تأملت أقاويل أئمة الحديث ونظرت في كتب من اشترط الصحيح في النقل منهم ومن لم يشترط، فوجدتهم أجمعوا على قبول الإسناد المعنعن لا خلاف بينهم في ذلك إذا جمع شروطا ثلاثة، وهي عدالة المحدثين ولقاء بعضهم بعضا، مجالسة ومشاهدة، وأن يكونوا براء من التدليس. قال: وهذا قول مالك وعامة أهل العلم. هذا هو الصواب، هذا هو الصواب. يعني اللقي ثبت، وكذلك البراءة من وصمة التدليس حاصلة. إذن ما معنا إلا أن نقبل المعنعن أو المؤنعن. قال: قلت: وهذا هو الذي اعتمده مسلم في صحيحه، أي رواية قبول الحديث المعنعن، قبول الحديث المعنعن ما لم يكن مدلسا. وشنع في خطبته، أي في مقدمة كتابه الصحيح، على من يشترط مع المعاصر اللقي، حتى قيل إنه يريد البخاري، والظاهر أنه يريد علي بن المديني، ولا يبعد أنه يريد الاثنين، لكن معلومة جلالة البخاري عند مسلم، فلهذا اعتذروا له بهذا العذر. حتى ولو قيل بأن البخاري إنما اشترط هذا في كتابه الصحيح ولم يشترطه في بقية الكتب، يعني ما زال قول الإمام مسلم فيه تشنيع على الأخذ بهذا المذهب، لأنه إذا سلك البخاري هذا المسلك في كتابه الصحيح فقط ولم يسلكه في غيره، سيفوته في كتابه الصحيح أحاديث كثيرة على شرط مسلم ولم تذكر في الكتاب. ومن ذلك ما بوب عليه في كتاب الإيمان، وقرأناه بالأمس، حديث الدين النصيحة. حديث الدين النصيحة قيل لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأمة المسلمين وعامتهم. هذا الحديث لم يخرجه البخاري لأنه ليس على شرطه، فيفوته أحاديث كثيرة. لكن الطريقة التي سلكها البخاري أنه إذا فاته الحديث الذي ليس على شرطه يأتي به معلقا في الباب، أو ربما بوب على ذلك اللفظ، فيستدرك كثير من الأحكام بهذه التبويبات. من حيث الصحة نعم قد يكون، لكن ما يراه وصل إلى الدرجة العليا من الصحة. أو ربما يراه أنه يعني يثبت بعمومات أخرى غير هذا الذي عنده. نعم، مثل حديث كفارة المجلس أتى فيه بكلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. قال: والظاهر أنه يريد علي بن المديني، فإنه يشترط ذلك في أصل صحة الحديث، وأما البخاري فإنه لا يشترطه في أصل الصحة، ولكن التزم ذلك في كتابه الصحيح، وقد اشترط أبو المظفر السمعاني مع اللقاء طول الصحبة. هذه مسألة أخرى انطلق إليها، وهي متى تثبت للراوي صحبة. أما في حق النبي صلى الله عليه وسلم فلو رآه رؤية أو لقيه ساعة أو أقل من ذلك أو أكثر فإنه يعد صحابي. وأما في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم فالسماع يثبت بما دون ذلك، كونه لقيه لو لقيه وحدثه حديث كالحسن عن سمرة. كم ثبت للحسن سماع من سمرة؟ حديث واحد، فمع ذلك هذا الحديث ثابت حديث العقيقة. لكن متى يكون صاحبا له؟ هذا إذا لازمه كثيرا، كسفيان ابن عيينة في ملازمته لعمرو بن دينار قالوا لازمه 20 سنة. هذا أكيد سيكون حديثه عنه أحسن من حديث غيره عنه، لكن ليست بشرط. المراد أن كلام أبي المظفر السمعاني لا يوافق عليه، لأن هذا الاشتراط ليس بصحيح. فلو لقيه ساعة أو حدثه بحديث واتصل السند إليه ثم تركه لكان الحديث ثابتا. وقال أبو عمرو الداني: إن كان معروفا بالرواية عنه قبلت العنعنة. وقال القابسي: إن أدركه إدراكا بينا، يعني ثبت السماع منه، إذا ثبت السماع منه قبلت عنعنته. هذا في حق المدلس، أما في حق غير المدلس فيحمل على السماع. لماذا نذهب الآن ونطعن في رواية غير المدلس؟ إذا جاءنا حديث عن سفيان الثوري، يعني سفيان عن فلان، ولم نجد أن المزي أو غير المزي ذكروه في مشايخ سفيان، نأتي ونقول لعل سفيان ما سمع منه أو لابد أن يصرح؟ هذا ما يحتاج، إذ لو لم يكن قد سمع منه لجاء العلماء فبينوا أنه لم يسمع منه. وقد اختلف الأئمة فيما إذا قال الراوي أن فلانا قال، هل هو مثل قوله عن فلان فيكون محمولا على الاتصال حتى يثبت خلافه، أو يكون قوله أن فلانا قال دون قوله عن فلان، كما فرق بينهما أحمد بن حنبل ويعقوب بن أبي شيبة وأبو بكر البرديجي، فجعلوا عن صيغة اتصال وقوله أن فلانا قال كذا في حكم الانقطاع حتى يثبت خلافه. الصحيح أن وعن في الحكم واحد والقول فيها واحد، إلا أنه قيل في من ذكر ذلك عن الإمام أحمد أن هذا في حديث بعينه، أن عروة قال مثلا عروة أن النبي صلى أن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لم يسمع هذا الحديث بعينه، فلما رد بعضهم هذا الحديث ظنوا أنه يرد الأنأنة بكلها. والصحيح أن الأنأنة مقبولة إلا إذا صدرت من مدلس فنقول لابد أن يصرح، أما إذا كانت في الصحيحين نفس حكم العنعنة، إذا كانت من غير مدلس نفس حكم العنعنة، إذا كان الراوي لا يروي إلا ما كان سماعا نفس حكم العنعنة. وذهب الجمهور إلى أنهما سواء في كونهما متصلين، قاله ابن عبد البر، وممن نص على ذلك مالك بن أنس. وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء فيه أن يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم كله سواء. الصحابة لو روى بأي صيغة وأي صورة حديثه مقبول، الصحابة عدول ولا مدخل في رد حديثهم بأي وجه إلا أن يكون الضعف ممن بعدهم، أما منهم الضعف ليس هناك ثم الضعف. قال: وبحث الشيخ أبو عمرو ها هنا فيما إذا أسند الراوي ما أرسله غيره. هذه مسألة أخرى. جاءنا حديث من طريق الحسن البصري عن أبي هريرة مثلا أو عن غيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغيره يقول محمد بن سيرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سعيد بن المسيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلماء رووه مرسلا، وهذا جاء ورواه متصلا. كيف نتعامل مع هذا؟ هل نقول الحكم للمتصل ونترك المرسل، أم نقول الحكم للمرسل ونترك المتصل؟ هذه إشارة في هذا الموطن، وسيأتي معنا مزيد بسط لها فيما يسمى بزيادة الثقة، فيما يسمى بزيادة الثقة. فإذا روى الحديث راويان، أحدهما رواه متصلا والآخر رواه مرسلا، فنأتي وننظر إذا كان الذي رواه مرسلا أرجح وأحفظ وأضبط أو كانوا أكثر فالحكم للإرسال، وإن كان الذي رواه متصلا أرجح وأضبط وأحفظ الحكم للاتصال. وإذا تكافأت الطرق لا يمنع أنه روي مرسلا وروي متصلا. فهمتم يا أخوة معيد؟ عندنا الآن حديث روي من طريق التابعي عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متصلا، وجاء من طريق تابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا. المرسل في قول أهل الحديث ما حكمه؟ ضعيف، لا يعمل به، ليس بحجة. فإذن لابد أن نخرج بترجيح، إما أن هذا الحديث مرسل مردود، وإما أنه حديث متصل مقبول. كيف نفعل ونرجح؟ نجمع طرق الحديث. إن كان الذين وصلوا الحديث أكثر، هذه الأولى، أو أحفظ وأتقن ولو كان حتى واحد، فهنا يقدم المرسل. وإن كان الذين وصلوا الحديث أحفظ وأكثر، فهنا يقدم المتصل. وإن وجدنا أن الطرق تكافأت، وربما أنه روي على الإرسال وروي على الاتصال، فيقول المحقق أو المصنف روي على الوجهين، ويكون يعني من طريق فلان بن فلان الراجح فيه الإرسال، ومن طريق بن فلان بن فلان الراجح فيه الاتصال، والحديث ثابت. قال: وبحث الشيخ أبو عمرو ها هنا فيما إذا أسند الراوي ما أرسله غيره، فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك. وأيضا لا مطعن في الراوي، هذه مسألة أخرى. يعني هل يطعن في الراوي لكونه مثلا أرسل بعض الأحاديث، أو لكونه مثلا أسقط في بعض الأحاديث؟ هذا لا يطعن فيه بسببه. إذا كان المخالف له أحفظ منه أو أكثر عددا، ومنهم من رجح بالكثرة أو الحفظ، ومنهم من قبل المسند مطلقا إذا كان عددا ضابطا. وهذا غالبا الفقهاء الذين قبلوا المسند مطلقا، غالبا الفقهاء. والصحيح أنه لابد من طرق الترجيح. وصححه الخطيب بن الصلاح وعزاه إلى الفقهاء والأصوليين، وحكي عن البخاري أنه قال: الزيادة من الثقة مقبولة. هذا قاله البخاري ليس مطلقا، وإنما قاله في حديث بعينه، وهو حديث أبي موسى رضي الله عنه الذي فيه وشاهد عدل، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فقال البخاري عند ذكره لهذا الحديث: والزيادة من الثقة مقبولة. فبعضهم أطلقها، قال البخاري يرى أي زيادة مقبولة، وهذا إنما هو قول الفقهاء، الزيادة من الثقة مقبولة مطلقا. وأما قول البخاري فإنه كبقية المحدثين لابد أن ينظر في هذه الزيادة، إن زادها الأحفظ والأكثر قبلت، وإن زادها الأقل حفظا والأقل عددا فلا تقبل. مفهوم يا أخوة؟ الزيادة من الثقة سيأتي لها مبحث آخر، إنما هنا ذكرها استطرادا. وتعتبر هذه من أهم المواطن التي لابد أن تفهم مسألة زيادة الثقة، لأن عندنا من ردها مطلقا، بمجرد ما يجد زيادة عن ثقة يردها، هذا ما هو صحيح. ومنهم من قبلها مطلقا، وهذا أيضا غير صحيح، لأن هناك زيادات مخالفة، وهناك زيادات قد تكون موافقة لفظا لكن لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وغير ذلك. ومنهم من فصل، وهم المحققون من أهل الحديث، قالوا ننظر إذا زادها الأحفظ أو الأكثر عددا قبلناها، وإذا زادها وإذا نقصها الأحفظ، وإذا زادها الأقل حفظا والأقل عددا ردت. ثم أيضا هل هذه القاعدة مضطردة بحيث أن كل حديث تجد فيه هذه الزيادة نطبق هذه القاعدة؟ إذا وجد الأحفظ والأكثر عددا قبلناها، وإذا وجد الأقل حفظا والأقل عددا رددناها. هذه ليست قاعدة مضطردة، لأن عندنا طرق أخرى للترجيح. كان يكون هذا الراوي من أثبت الناس في شيخه، وبهذه الطريقة رجح بعضهم ثبوت حديث صهيب الرومي في مسلم الذي فيه تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هذه الزيادة لم يرويها متصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا حماد بن سلمة، إلا حماد بن سلمة. وأما بقية الرواة فإنهم يروونها عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يروونها عن ابن أبي ليلى، يجعلونها مرسلة عن ابن أبي ليلى. ومع ذلك الإمام مسلم وجمع من المحدثين من المتقدمين والمتأخرين رأوا ثبوت هذه الزيادة. فهذه عبارة عن قواعد. الأصل أن الزيادة من الثقة مقبولة إذا زادها الأكثر أو الأحفظ، هذا الأصل. والأصل أن الزيادة مردودة إذا زادها الأقل حفظا أو الأقل عددا، هذا الأصل. لكن قد يخرج المحدث عن القاعدة أحيانا، لا سيما إذا وجد لها ربما ما يدل عليها. بعضهم يقول إذا كانت موافقة، إذا كانت موافقة قبلت، وإذا كانت مخالفة لما دل عليه الحديث ردت. ربما قالوا بهذا. لكن مع ذلك قد مر معنا قبل أيام حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه عند البخاري، أنه قال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر. ومع ذلك هذه الزيادة موافقة لعقيدة أهل السنة والجماعة، والعلماء حكموا عليها بأنها شاذة وأنها ليست بزيادة ثقة. بارك الله فيكم، هذا يكفينا اليوم والحمد لله. والذي خرجنا به ثلاثة أمور: الأمر الأول القول في العنعنة، وأن العنعنة من غير المدلس مقبولة مطلقا، والعنعنة من المدلس في الصحيحين مقبولة، وفي غير الصحيحين إن كان الراوي عنه لا يروي إلا ما كان سماعا قبلت، وإن كان الراوي يروي لا يبالي بذلك لابد من التصريح بالسماع. ثم المسألة الثانية القول في العنعنة، يقال فيها نفس ما قيل في العنعنة، ما كان من رواية غير المدلس فهي مقبولة في الصحيحين وغيرهما، وما كان من رواية المدلس لابد من التصريح إلا إذا كان الراوي لا يروي عنه إلا ما كان سماعا. المسألة الثالثة وهي إذا أرسل بعضهم الحديث ووصله بعضهم، هل هذا يقدح في الراوي؟ لا يقدح في الراوي، لكن هل يقدح في الرواية؟ ننظر إذا كان الذي زادها أحفظ وأكثر لا يقدح في الرواية والرواية ثابتة، إذا كان الذي زادها أقل أو أقل حفظا فهذا يقدح في الرواية والرواية شاذة. والحمد لله رب العالمين.